الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا في هذا اليوم تكملة الفصل الثالث من مستحبات التخلي، والفصل الرابع إن شاء الله نتمه، وإذا استطعنا أيضا أن نقرأ بعض الروايات في هذا الباب إن شاء الله سنقرأ. مسألة 64: ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى. ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا أن هل أن ماء الاستنجاء ماء طاهر أو ماء نجس، أو أنه ماء نجس معفو عن. هذه المسألة ذكرناها في السابق وقلنا أن السيد الخوئي يقول بأن هذا الماء ماء طاهر، والشيخ الوحيد كذلك السيد السستاني يقولان لم تثبت طهارته وإنما الثابت العفو عنه. نعود إلى السيد الخوي يقول: وإن كان من البول كذلك ماء الاستنجاء المصبوب على مثلا لأجل إزالة البول أو لأجل إزالة الغائط، هذا الماء ماء الاستنجاء هو طاهر، فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، لكن نجاس طهارته ليست على إطلاقها. أولا إذا لم يتغير بالنجاسة، هذا أولا، يعني بحيث يكون طاهر إذا ما كان متغير لونه بلون النجاسة. اثنين: ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، وإلا إذا كان مثلا الغائط تجاوز عن المحل المعتاد فحينئذ ماء الاستنجاء يكون نجس. ثلاثة: ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، وإلا إذا كان في هذا الماء أجزاء للنجاسة فحينئذ يكون نجس. إذن نقول ماء الاستنجاء طاهر بغض النظر الآن عن هذه الشرائط، لكن إذا كان بالدقة هذه الشرائط تمت بحيث لم يتغير، اثنين لم تتجاوز النجاسة عن الموضع، ثلاثة لم تتميز عين النجاسة فيه، إذا صارت بهذه الشرائط وكذلك لم تصحبه نجاسة خارجية بعد أو نجاسة أخرى داخلية مثل الدم، وإلا إذا صحبته أيضا نجاسة أخرى يكون نجس. إذا اجتمعت هذه الشرائط، لم يتغير بالنجاسة، لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ثالثا لم تصحبه أجزاء النجاسة، رابعا لم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو من الداخل، إذا اجتمعت هذه الشرائط كان طاهرا وإلا كان نجسا. ولكن هل يجوز الوضوء بماء الاستنجاء مع كونه طاهر؟ لا يجوز الاستنجاء به على الأحوط وجوبا عند السيد الخوي، أما الشيخ الوحيد يقول على الأقوى فإنه لا يجوز الوضوء به. ملاحظة صغيرة، بعض الأخوة يقول أن السنة أنت مركز على الشيخ الوحيد كما احنا مركزين العام الماضي على السيد السستاني، يعني احنا نحاول حتى لا نشتت الأذهان كثيرا. العام الماضي كنا نأخذ رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني بالذات، ثم قد نأتي بآراء آخرين. السنة نأخذ رأي السيد السيستاني لأن منهاج الصالحين عندنا مع تعليقه للشيخ الوحيد، ثم أيضا نذكر بالعرض آراء الآخرين. طيب، كيفية الاستبراء. الفصل الرابع من فصول أحكام الخلوة أو التخلية هو كيفية الاستبراء. هذا المبحث الثاني نتمه، ثم ندخل إن شاء الله في المبحث الثالث وهو مبحث الوضوء. الاستبراء هو عبارة عن عمل يعمله الإنسان قبل أن يستنجي، وهو أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب 3 مرات، ثم من أصل القضيب إلى الحشفة 3 مرات، ثم ينتر يضغط على الحشفة 3 مرات. هذه 9 اللي يسموها 9 الخرطات أو الاستبراء. له فائدة وهو مروي عن أهل البيت سلام الله عليهم في الماء المشكوك أو في الشيء المشكوك النازل بعد البول وبعد الاستنجاء، إذا شك فيه أنه بول أو غير بول فإن عمل هذا الاستبراء قبل فحينئذ يكون هذا النازل بحكم غير البول فهو طاهر لا يجب الاستنجاء منه. أما إذا ما عمل هذا الاستبراء يحكم عليه بأنه بول. إذن له فائدة. كثير من الناس مصابين بهذا المعنى، بعد أن يقوم من الاستنجاء بالبول يحس بنزول قطرة أو قطرات، إذا كان شك فيها فإن كان عاملا للاستبراء فحينئذ يكون هذا طاهر ولا يجب الاستنجاء من، أما إذا ما عامل بالاستبراء يحكم عليه بأنه بول. إذن كيفية الاستبراء ذكرناها وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول. أما لو تيقن أنه بول فهو خارج عن مسألتنا. إذا يتيقن أن الذي هو خرج بول خب يجب الاستنجاء. أما إذا كان شك أو احتمل أنه بول فإن كان مستبري فحينئذ لا يجب الاجتناب عنه ولا يجب الوضوء منه إذا كان متوضي. ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، حتى لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن من أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا. ما دام أنه لم يستبري فحينئذ البلل المشتبه قبل البول يحكم عليه بأنه بول. وكذلك المشتبه المردد بين البول والمني أيضا يحكم عليه أنه بول ما دام أنه لم يستبري عن البول. إذن يجب التطهير منه ويجب الوضوء. ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء في شيء في المجرى. إذا كان بال واستنجى وبعد 2-3 ساعات مدة طويلة خرج بلل مشتبه، هل يحكم عليه أنه بول؟ يقول لا، إذا كان طالت المدة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بعد البول والاستنجاء فحينئذ لا يحكم عليه بأنه بول. إذن طول المدة له فائدة نفس الاستبراء. ولا استبراء للنساء. والبلل المشتبه الخارج منهن بين البول وغير البول هو طاهر، ما دام هو طاهر لا يجب الوضوء من. نعم، من باب الأولى والاحتياط الاستحبابي للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر عرضا ثم تغسل الموضع، فإنه هذا كأنه بمنزلة الاستبراء وإن كان لا استبراء لها. فائدة الاستبراء تترتب عليه وإن كان بفعل غيره، يعني لو كان الفاعل للاستبراء زوجته هي التي فعلت له الاستبراء أيضا تترتب عليه فائدة الاستبراء، وإن كان هناك كراهة في فعل الزوجة الحرة ذلك كما في الرواية. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء أنه هل استبرى أو استنجى أم لم يستنجي أو لم يستبري، يبني على أنه لم يستنجي لأنه كان على نجاسة يجب عليه أن يستنجي للصلاة، الآن شك هل استنجى أو لم يستنجي، يستصحب بقاء النجاسة وحينئذ يجب عليه الاستنجاء. كذلك الاستبراء إذا خرج منه بلل وهو شك هل استبرى حتى يحكم بأنه طاهر أو لم يستبري حتى يحكم على أنه بول، إذا شك في الاستبراء يحكم على شنو؟ عدم الاستبراء، فبالتالي يتطهر عنه. وإذا شك من لم يستبر في خروج رطوبة، أما إذا شخص ما استبرى ولكنه هو يمشي بعد خروج من الحمام شك أنه نزل منه شيء أو لم ينزل، يبني على أنه نزل ويطهر؟ يقول لا، يبني على أنه لم ينزل منه شيء. وإن كان هناك ظن بالخروج ما دام هو غير متيقن يبني على العدم. إذا علم أنه استبرى أو علم أنه استنجى وشك هل أن استبراء على الوجه الصحيح، هل أن استنجاؤه كان على الوجه الصحيح جاب مرتين في الماء القليل أو لا، شك هو استبرى لكن شك في صحته، يبني على شنو؟ يبني على الصحة. إذا علم أنه استبرى وشك في استبراء في صحته استبراء يبني على الصحة، إذا استنجى وشك في صحة استنجاء يبني على الصحة. هذه ينفع الوسواسيين، الوسواسيين ما يستنجي ورد الشك، يستنجي ورد الشك، يقول لا إذا شكيت بعد الاستنجاء اترك عنك احكم عليه بأنه صحيح. لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، المذي وهو الخارج بعد البول ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، أما إذا كان لا خرج معه جزء من البول أو كان شاكا في ذلك هل أنه مع المذي شيء من البول أو لا، إذا حكم على ذلك حينئذ يبني على شنو؟ على الطهارة. أما إذا علم وجود بعض البول أو هو مشكوك أنه مذي أو بول حينئذ تأتي فائدة الاستبراء، إن لم يستبر يحكم عليه أنه بول، إذا كان استبرى يحكم عليه أنه مذي. هذا تمام الكلام في الاستبراء. نتحدث الآن عن بعض الروايات. أولا روايات التي ذكرنا بعض أحكامها أمس في أنه يستحب للإنسان أنه يأتي ببعض الأذكار في الخلوة، وسأل السائل بأنه يجوز له غير هذا الذكر، يجوز له أن يقرأ قرآن، يجوز له أذكار أخرى. لاحظوا هذا باب، الباب السابع من أبواب أحكام الخلوة في كتاب وسائل الشيعة، يقول الباب السابع عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلاء، وإن كان موارد قراءة بقية القرآن. فالرواية عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سلام الله عليه سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها، مكان الكنيف، فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال، في أي مكان، في أي وقت، في أي زمان، في أي موضع، إن ذكري حسن على كل حال. وصحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال، فلا تسأم من ذكر الله. كذلك الرواية صحيحة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبي عليهما السلام قال: إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي أو يقسي القلوب. فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب. الرواية الأخرى عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: أن موسى لما ناجى ربه قال: يا ربي أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من ذكرني. فقال موسى: يا رب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى اذكرني على كل حال. كذلك عن محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج يعني الخلاء وقراءة القرآن، قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وبحمد الله وآية. هذه أيضا رواية أخرى وإن كان في السند شيء. باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء واستحبابه، يعني أنه إذا أذن المؤذن وأنت في الخلاء فإنه يستحب لك أيضا أن تكرر الأذان معه. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال. باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول. رواية وإن كان هي الحكم واضح فيها عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ. هذا لأنه لم يستبرئ. يقول في الرواية الأخرى عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه 3 عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. طبعا لم يذكر مسألة التطهير بعد ذلك بالماء، هذا ورد في الروايات الأخرى التي هي معناها وجوب الاستنجاء. باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه، وإنما يستنجي بشماله. الكراهات التي تقدمت: باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر وعلى أبواب الدور وأفنية المساجد ومنازل النزال والحدث قائما، أيضا مكروه، أنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي. باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحاب عند التخلي، يعني دخول الحمام للتخلي وعليك خاتم مكتوب عليه اسم الله مكروه. رواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه. يعني أيضا كذلك منهي عن الجماع وعليك خاتم عليه اسم الله. بل حتى الدرهم والدينار الذي عليه اسم الله مكروه. باب كراهة طول الجلوس على الخلاء. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. قال: فكتب هذا على باب الحش، يعني لعله باب الخلاء. في رواية أخرى أيضا: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير. باب كراهة السواك. تأخذ البروش، أنت مستعجل للعمل، تحط عليها المعجون، تدخل الحمام، تتبول، تتغوط، وانت هذا مكروه أيضا، كراهة السواك في الخلاء. نعم نعم نعم، أثناء قضاءنا. باب وجوب التوقي من البول. باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي، ذكرناه البارحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. هل يجب الاستنجاء أيضا إذا خرج منه ريح أو نام؟ لا، لا يجب الاستنجاء، بل حتى لا يستحب. يقول: قال عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ عن نومه يتوضأ ولا يستنجي كالمتعجب من رجل سما. بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى. يتعجب من شخص أنه إذا خرجت منه الريح ذهب ويستنجي. سألته عن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال: لا. بالنسبة للاستنجاء، الاستجمار أو الاستنجاء من الغائط، يتخير بين الأحجار وبين غيرها، أما مسألة أوراق النبات لحد الآن بعد المراجعة في الأحاديث أو كتب فقهائنا لم أرى من صرح لحد الآن أنه يجوز الاستنجاء بأوراق الشجر، وإن كان ممكن إذا كان مثل مثلا الأمور المحترمة كالخبز وما شابه ذلك فهذا واضح مكروه، أما إذا كان ليس كذلك فقد يقال بعدم الكراهة، وإن كان لم أرى ذلك لحد الآن، حتى بعض الروايات تشدد على الاستنجاء بالخبز، وأن الله سبحانه وتعالى، هذه رواية نقرأها لا بأس أن نختم بها، عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار، فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء، وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم. قال: فمر بهم رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عز وجل، لا تغيروا ما بكم من نعمة. فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف. لعل ثرثارنا يجري، نهر عندهم موجود وهو أساس الخير عندهم، فإنا لا نخاف الجوع. قال: فأسف الله، أو أسف الله عز وجل، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض. قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان. يعني ذاك الجبل اللي هو كان خبز هو ولكن ممسوح بالغاط والعياذ بالله، احتاجوا ليه بعدين؟ قاموا يقسموا بالميزان بسبب أنه عدم اهتمامهم بالنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذه بقية بعد روايات كثيرة في هذا الباب، باب طويل له أبواب كثيرة، اسمه باب أبواب الأحكام الخلوة، من أبواب من الوسائل، الجزء الأول من وسائل الشيعة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآله الطاهرين، والفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل على محمد وآله.